المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم بدأ الخير وغايته، وشرف به آدم عليه الصلاة والسلام وذريته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج البداية في علوم الغاية، وهو كتاب المفسر من القرآن الميسر لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، ومورده من علوم الغاية علم التفسير، وهو الكتاب الثاني من برنامج البداية في علوم الغاية في سنته الأولى 37,438,000. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قلتم وفقكم الله في مصنفكم المفسر من القرآن الميسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد نبينا وعلى آله وصحبه ومن من الهدى تبينا. أما بعد، فهذه نبذة ميسرة تحوي جملة من سور القرآن وآياته المفسرة، هي من أكثره على الألسنة دورانا وأجدره بالعناية إيضاحا وتبيانا. ففيها من جوامع القرآن تواليا سورة الفاتحة وآية الكرسي، والآيتان من آخر سورة البقرة، وسورة الكافرون وسورة الإخلاص والمعوذتان.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمدلة، وهي قوله الحمد لله رب العالمين، ثم ثلث بالصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن من الهداة بينا. وهذه الفواتح الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له البداءة بهن. ثم ذكر المصنف أن المذكور في الكتاب نبذة ميسرة، والنبذة اسم لما قل، وهي موصوفة باليسر أي السهولة لما فيه من كمال النفع، فإن الشيء إذا يسر عظم نفعه وإذا عسر قل نفعه. ثم بين أن هذه النبذة تحوي جملة من سور القرآن وآياته المفسرة اختصت بأمرين، أحدهما أنها من أكثر القرآن على الألسنة دورانا، أنها من أكثر القرآن على الألسنة دورانا، فإن السور والآيات المذكورة فيها مما تتكرر قراءتها كل يوم وليلة. والآخر أن تلك السور والآيات هي أجدر القرآن بالعناية إيضاحا وتبيانا، لأن ما كثر على اللسان جريانه احتاجت النفوس إلى بيانه، لأن ما كثر على اللسان جريانه احتاجت النفوس إلى بيانه، فأولى ما يتفهمه الإنسان ويدرك حقائقه ومعانيه وما يكرره مرة بعد مرة. ثم أفصح عن مضمون تلك النبذة الميسرة فقال: ففيها من جوامع القرآن تواليا سورة الفاتحة وآية الكرسي، والآيتان من آخر سورة البقرة، وسورة الكافرون، وسورة الإخلاص، والمعوذتان. فمضامين هذه النبذة الميسرة نوعان أحدهما سور تامة، وهي خمس: الفاتحة، والكافرون، والإخلاص، والفلق، والناس. وشهرت الأخيرتان باسم المعوذتين لما فيهما من التعوذ بالله عز وجل، فكل سورة منهما عوذة يتعوذ بها، أي حماية وحفظ يصون الإنسان به نفسه من الشرور. والآخر آيات مختارة من سورة البقرة لجلالة قدر تلك الآيات وعظمة شأنها، وهي ثلاث آيات: آية الكرسي، والآيتان من آخر سورة البقرة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل بفاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم. ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام. صراط الذين أنعمت عليهم، المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم فيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الفاتحة، وابتدأ تفسيرها بذكر فضلها، لأن تقديم فضل الشيء يحمل النفوس على التشوف إليه والاعتناء به. وذكر في فضلها حديثين، فالحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري. ودلالته على فضل الفاتحة من ثلاثة وجوه: الوجه الأول في قوله لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، ثم قال الحمد لله رب العالمين. فسورة الفاتحة أعظم سور القرآن. والوجه الثاني في قوله هي السبع المثاني، فمن فضلها اتصافها بكونها السبع المثاني، اتصافها بكونها السبع المثاني. وهذا الوصف فيه معنيان، أحدهما أنها سبع في عدد آياتها، أنها سبع في عدد آياتها لم يختلف العادون فيها، وإن اختلفوا في مواضع العد من آياتها. والآخر أنها مثان فتثنى مرة بعد مرة. وتثنية الفاتحة نوعان، أحدهما تثنية تتعلق بالمباني أي بكلماتها، إذ تتوالى متتابعة عند قراءتها في الصلاة أو غيرها، إذ تتوالى متتابعة عند قراءتها في الصلاة أو غيرها. والثاني تثنية تتعلق بالمعاني، لما فيها من رد أنواع مختلفة من المعاني بعضها على بعض، لما فيها من رد أنواع مختلفة من المعاني بعضها على بعض. فقوله تعالى رب العالمين وقوله مالك يوم الدين كلاهما من صفات الجلال لله، كلاهما من صفات الجلال لله. وقوله الرحمن الرحيم من صفات جماله سبحانه، من صفات جماله سبحانه. وصدر السورة إلى قوله إياك نعبد هو لله، وصدر السورة إلى قوله إياك نعبد هو لله، وآخرها من قوله وإياك نستعين إلى تمام السورة هو للعبد. فوقع بين هذا وذاك تقابل في المعاني صح به وقوع التثنية فيها فيما يتعلق بالمعاني كما هو واقع فيما يتعلق بالمباني. والوجه الثالث في قوله والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهو تأكيد لأعظميتها المذكورة في الوجه الأول. فالقرآن العظيم وصف للفاتحة، معناه المقروء العظيم، معناه المقروء العظيم. فأعظم مقروء في القرآن هو سورة الفاتحة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. الحديث رواه مسلم، وهو حديث إلهي أي مروي عن الله عز وجل، ويسمى أيضا حديثا ربانيا أو قدسيا. ودلالته على فضل الفاتحة من وجهين، أحدهما في قوله تعالى قسمت الصلاة بتسميته الفاتحة صلاة، بتسميته الفاتحة صلاة، فجعل للجزء اسم الكل تعظيما له، فجعل للجزء اسم الكل تعظيما له. فإن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال مختلفة، من جملتها قراءة الفاتحة، فجعلت الفاتحة اسما للصلاة كلها تنويها تنويها بشانها وتعظيما لقدرها. والآخر في قوله تعالى بيني وبين عبدي نصفين، فمن فضل الفاتحة أن الله جعلها مقسومة بينه وبين عبده، فمن فضل الفاتحة أن الله جعلها مقسومة بينه وبين عبده. فما لله في بيان حقه وما للعبد في إظهار فضله، فما لله في بيان حقه وما للعبد في إظهار فضله. فالنصف الأول في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، والنصف الثاني في قوله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم شرع المصنف يفسر معاني الفاتحة فقال بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن. فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أي أشرع في القراءة متلبسا بذكر اسم الله الرحمن الرحيم، أي أشرع في القراءة متلبسا بذكر اسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المصنف أن الاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، فلا يسمى به غيره، فلا يسمى به غيره. ثم بين معنى الله فقال ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، أي من تألهه القلوب فتقصده معظمة له بالحب والخضوع، أي من تألهه القلوب فتقصده أي تتوجه إليه بالحب والخضوع. ثم بين معنى الرحمن والرحيم فقال اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته إلى آخر ما ذكره. فالاسمان الرحمن والرحيم يشتركان
في الدلالة على صفة الرحمة، ويفترقان في كيفية الدلالة عليها. فاسم الرحمن يدل عليها حال تعلقها بالله، فاسم الرحمن يدل عليها حال تعلقها بذات الله، واسم الرحيم يدل عليها حال تعلقها بالخلق الذين وقعت عليهم الرحمة، يدل عليها حال تعلقها بالخلق الذين وقعت عليهم الرحمة. ثم ذكر أن أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، وهو مصير منه إلى مخالفة العد المعروف في قراءتنا المشهورة، وهي رواية حفص عن عاصم، وهو عد الكوفيين الذين يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، ويجعلونها الآية الأولى. أما وفق ما ذكره المصنف فيكون مبتدأ العد هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهي الآية الأولى منها، كما في حديث أبي هريرة المتقدم. ثم تجعل الآية السابعة في رسم مصحفنا آيتين، منتهى الأولى صراط الذين أنعمت عليهم، فتكون الآية السادسة، ثم تكون السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبين معنى الحمد فقال هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. فمدار الحمد على أمرين، أحدهما الإخبار عن محاسن المحمود أي وجوه كماله، أي وجوه كماله، والآخر اقتران ذلك الإخبار بالحب والتعظيم، اقتران ذلك الإخبار بالحب والتعظيم. ثم بين أن قوله تعالى رب العالمين اسم إضافي، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار الإضافة باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك يوم الدين وعالم الغيب والشهادة. ثم ذكر أن الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، فمداره على هذه المعاني الثلاثة. ثم ذكر أن العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، أي الأفراد المشتركة في جنس واحد، أي الأفراد المشتركة في جنس واحد. قال فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وإذا لم تنتظم تلك الأفراد في جنس لم تسمى عالما. ومن مخلوقات الله أفراد لا جنس لها يجمعها، فلا تكون عالما، كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللذين هما دار الجزاء في الآخرة. فمخلوقات الله نوعان، فمخلوقات الله نوعان، أحدهما مخلوقات متجانسة يسمى كل واحد منها عالم، يسمى كل واحد منها عالما، كعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. والآخر مخلوقات أفراد كالعرش والكرسي والجنة والنار. ثم بين المصنف أن ربوبية الله لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. فإن الله لما ذكر في صدر السورة عموم رحمته العالمين في قوله الحمد لله رب العالمين، المتضمن كمال قدرته وتمام ملكه، أردفه بقوله سبحانه الرحمن الرحيم، ليعلم أن ربوبيته التامة لم تنتج ظلما، بل حقيقتها العناية بالخلق ورحمتهم. فإن الله سمي ربا لما يغزو به الخلق من النعم، فإن الله سمي ربا لما يغزو به الخلق من النعم ويحيطهم به من العناية ويجعلهم فيه من الصيانة، فربوبيته سبحانه من تربيته خلقه. ثم قال ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، وتفسيره في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. والدين مركب من أمرين، أحدهما الحساب وهو مقدمته، والآخر الجزاء وهو خاتمته، ثم ذكر المصنف أن الله خص يوم القيامة بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور. فإن الدنيا دار ادعاء الأملاك، فإذا صار الناس إلى الآخرة انقطعت تلك الأملاك، فلا ملك يومئذ إلا لله، كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار في آية أخرى تدل على انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك يوم القيامة. وهو سبحانه كما قال مالك يوم الدين وغيره من الأيام، لكن يختص يوم الدين بتجلي انفراده سبحانه وتعالى بالملك لزوال ملك غيره. ثم بين معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فقال أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وإفراده سبحانه بهذين مستفاد من تقديم ما حقه التأخير، فتقدير الكلام نعبدك ونستعين بك. ثم أخبر عن الضمير المتصل بالضمير المنفصل، فقال الله إياك نعبد وإياك نستعين، فلما قدم ما حقه التأخير أفاد ما ذكر من انفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والاستعانة مما يسمى حصرا أو قصرا. ثم بين المصنف معنى العبادة فقال وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، أي توجه القلب إلى الله محبة له وخضوعا، والمأمور به في ذلك أن يكون وفق امتثال خطاب الشرع، فالعبادة شرعا هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. وهذا هو المعنى العام للعبادة. فالعبادة تطلق في الشرع على معنيين أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد. والمعنى الخاص هو المعهود شرعا، فإذا أطلق اسم العبادة في خطاب الشرع فالمراد به توحيد الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن فهو التوحيد. كل أمر بالعبادة في القرآن فهو التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. ثم ذكر المصنف معنى الاستعانة فقال: والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. ثم بين تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك. فهداية الصراط المستقيم المسؤولة من الله نوعان. أحدهما هداية وصول إليه، والآخر هداية ثبات عليه، فالعبد يسأل ربه عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم بدلالته وإرشاده إليه، ويسأله أيضا أن يثبته عليه. فليس الشأن أن تصل إلى الصراط المستقيم فقط، ولكن الشأن أن ترزق الثبات على هذا الصراط المستقيم حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. ثم فسر الصراط المستقيم فقال: وهو الإسلام، للحديث الوارد في ذلك عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: فالصراط الإسلام. رواه أحمد وإسناده حسن، وأصله عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر ضعيف. ثم قال في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف الصراط إليهم لأنهم سالكوه، فهم الذين شرعوا فيه ونقلوا قلوبهم بين منازله، واستحقوا الإنعام من الله لأنه هو صراطه الذي رضيه لهم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم قال في قوله تعالى: غير صراط المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل، إلى آخر كلامه. فالخارجون عن الصراط المستقيم نوعان أحدهما العارفون بالحق التاركون العمل به، والآخر الجاهلون الحق العاملون بغير علم، وكل نوع فيه طائفتان. فالنوع الأول وهم العالمون التاركون للعمل فيه طائفتان. الطائفة الأولى طائفة أصلية وهم اليهود، والطائفة الثانية طائفة تابعة وهم من عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم. والنوع الثاني وهم الجاهلون الحق العاملون بغير علم فيه طائفتان أيضا. فالطائفة الأولى طائفة أصلية وهم النصارى، والطائفة الثانية طائفة تابعة وهم من عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل. واستحق أهل النوع الأول الغضب فسموا المغضوب عليهم، واستحق أهل النوع الثاني الضلال فسموا الضالين، وكل طائفة لها حظ من وصف الأخرى، لكن ما شهرت به ظهر فيها. فاليهود مغضوب عليهم وهم ضالون، لكن الغضب فيهم أظهر، والنصارى ضالون وهم مغضوب عليهم أيضا، لكن الضلال فيهم أظهر. فكل وصف مذكور في هذه الآية لكل طائفة منه حظ ونصيب، لكن يظهر أحد الوصفين في طائفة أغلب من الوصف الآخر. فكل اليهود مغضوب عليهم ضلال، وكل النصارى ضلال مغضوب عليهم. ومن كان مثلهم من هذه الأمة فله حظ من الغضب والضلال فهو ملحق بهم. قال سفيان بن عيينة: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى كلامه. فالعالم الذي يعلم الحق ولا يعمل به شبيه باليهود الذين يعرفون الحق ولا يعملون به، والعابد الذي يعمل بلا علم فيه شبه من النصارى الذين يجهلون ويعملون دون علم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. تفسير آية الكرسي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي بالسنن الكبرى وإسناده حسن. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية البينة تسمى آية الكرسي لاختصاصها بذكره، وهي أعظم آية في كتاب الله لما حوته من خبر عن عظمة الله وعلو قدره. فمطلعها: الله لا إله إلا هو، مبين أن الله هو الذي يستحق الألوهية وحده، فلا إله حق إلا هو، وهو عز وجل الحي القيوم القائم بنفسه وعلى كل شيء، ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس، وله ما في السماوات وما في الأرض، فجميع ما فيهما ملك له، ولكمال ملكه امتنع أن يشفع أحد عنده قبل إذنه. فقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام استنكاري استبعادا لوقوعها دون إذنه للشافع، لأن الشفاعة كلها لله، أحاط بكل شيء علما وعلم، وعلم غيره لا يكون إلا بفضله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة وما خلفهم من الأمور الماضية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وحده، فيطلع عليه من ارتضى من خلقه. ومن عظمته أن واسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظهما، وهو العلي بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته. ومن علو صفاته أنه العظيم ذو العظمة الكاملة.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير آية الكرسي، وابتدأ تفسيرها بذكر حديثين في فضلها لما تقدم أن النفوس تشتاق إلى الشيء وتتشوف إلى معرفته إذا ذكر لها فضله. فالحديث الأول حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر. الحديث رواه مسلم، ودلالته على فضل آية الكرسي في قوله: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمن فضل آية الكرسي أنها أعظم آية في القرآن الكريم. وإذا ضم هذا إلى حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه المتقدم، علم أن أعظم سورة كاملة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأن أعظم آية مفردة في القرآن هي آية الكرسي. والحديث الثاني حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي. الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده حسن، ودلالته على فضل آية الكرسي في قوله: لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فمن فضل آية الكرسي أن الملازم قراءتها في دبر كل صلاة مكتوبة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فملازمة قراءة آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة من موجبات الجنة. ثم ذكر تفسير هذه الآية، وابتدأه بقوله: هذه الآية البينة تسمى آية الكرسي لاختصاصها بذكره، أي لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي، أي لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي. قال: وهي أعظم آية في كتاب الله لما حوته من خبر عن عظمة الله وعلو قدره، علو قدره. فخبرها عن عظمة الله كساها عظمة، فخبرها عن عظمة الله كساها عظمة، فصارت بذكر العظيم عظيمة، فصارت بذكر العظيم سبحانه وتعالى عظيمة. ثم قال: فمطلعها الله لا إله إلا هو مبين أن الله هو الذي يستحق الألوهية وحده، فلا إله حق إلا هو، على ما تقدم بيانه في قوله: إياك نعبد. ثم قال: وهو عز وجل الحي القيوم، وفسر القيوم بقوله: القائم بنفسه وعلى كل شيء، فهو الذي قام بنفسه فلم يحتج لغيره، وهو الذي لكمال قيوميته قام على كل شيء. فمصالح الخلق كافة موكولة إليه. ثم قال: ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس. فالنفي المذكور في الآية للنوم والسنة تأكيد لحياة الله وقيوميته، فالنفي المذكور في الآية للنوم والسنة تأكيد لحياة الله وقيوميته. ثم قال: وله ما في السماوات وما في الأرض، فجميع ما فيهما ملك لله، ولكمال ملكه امتنع أن يشفع أحد عنده قبل إذنه. فقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام استنكاري، أي على وجه إنكار تلك المقالة، أي على وجه إنكار تلك المقالة أن يكون أحد يشفع عند الله دون إذنه. قال استبعادا لوقوعها دون إذنه للشافع، فلا تقع شفاعة عند الله دون إذنه عز وجل. وعلله بقوله لأن الشفاعة كلها لله، قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وإذا كانت الشفاعة كلها له وحده سبحانه فلا يتقدم أحد بين يديه فيها إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ثم قال أحاط بكل شيء علما، وعلم غيره لا يكون إلا بفضله، فلا يخرج شيء عن علمه سبحانه، وعلم الخلق أجمعين من علم رب العالمين. ثم قال في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة، أي ما يكون بين أيديهم في مستقبل الأيام، أي ما يكون بين أيديهم في مستقبل الأيام. قال وما خلفهم من الأمور الماضية، أي ما طووه فيما سلف منها، أي ما طووه فيما سلف منها. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وحده، فيطلع عليه من ارتضى من خلقه. ثم قال ومن عظمته أن وسع كرسيه السماوات والأرض، فسعة كرسي الله تبلغ السماوات والأرض، والكرسي موضع قدمي الله عز وجل. صح هذا عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وانعقد عليه الإجماع. صح هذا عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وانعقد عليه الإجماع. ثم قال في قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظهما، فلا يلقى الله ثقلا في حفظ السماوات والأرض. ثم قال في قوله تعالى وهو العلي بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته، فالعلي من أسمائه والعلو من صفاته، فالعلي من أسمائه والعلو من صفاته. وعلو الله نوعان، أحدهما علو الذات، فهو سبحانه فوق خلقه بائن منه، فهو سبحانه فوق خلقه بائن منه. والآخر علو الصفات، فله سبحانه المثل الأعلى، فله سبحانه المثل الأعلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما الوصف الأعلى، قال ابن عباس رضي الله عنهما الوصف الأعلى. فصفاته سبحانه وتعالى علا. ثم قال ومن علو صفاته أنه العظيم ذو العظمة الكاملة، أي فلا تتناهى عظمته إلى حد، أي فلا تتناهى عظمته إلى حد. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. تفسير الآيتين من آخر سورة البقرة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ختم الله سورة البقرة بالخبر عن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه من الوحي، والمؤمنون هم أيضا به مؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا معلنين إيمانهم بالرسل كافة لا نفرق بين أحد من رسله، فهم براء من الإيمان ببعض والكفر ببعض، وقالوا سمعنا وأطعنا قبولا وانقيادا، وقالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، فسألوا الله مغفرته في طاعة ضيعوها ومعصية فعلوها، وأقروا أن مرد جميع الخلائق إلى الله ليجزيهم بما عملوا من خير وشر. ثم أخبر الله عما يعامل به الخلق فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يعلق بها إلا ما في قدرتها، ثم بين أن كل نفس لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. وكان عظم على المسلمين قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وظنوا أن العبد مؤاخذ بكل ما يقع في قلبه، فأخبروا في هذه الآية أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو طاقتها، فلا يعلق بذمة العبد خبرا أو طلبا إلا ما يستطيعه، وجعل آخرها دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لأنه أخبر عن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ثم أخبر أن كل عامل سيجازى بعمله، وأخبر أنه لا يكلفهم إلا ما في وسعهم وقدرتهم، والواحد منهم عرضة للنسيان والخطأ، فناسبه دعاء المؤمنين بما ذكر الله عنهم. وقد تفضل الله عليهم فأجاب دعاءهم فيما سألوه في قولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال قد فعلت، وأجاب دعاءهم فيما سألوه في قولهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال قد فعلت، وأجاب دعاءهم فيما سألوه في قولهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فلا نستطيعه، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فقال قد فعلت. فلا يؤاخذون في النسيان والخطأ، والنسيان ذهول القلب عن شيء يعلمه، والخطأ وقوع الأمر على وجه لم يقصده فاعله، ولا يحمل الله عليهم إصرا أي مشقة وحرجا كما حمله على الأمم المتقدمة عليهم، وسيرفع عنهم ثقل أوزارهم بالعفو والمغفرة، ويسبغ عليهم واسع فضله بالمرحمة. ثم تمموا دعاءهم بقولهم أنت مولانا، أي المتصرف فينا بما ينفعنا في الدنيا والآخرة، فانصرنا على القوم الكافرين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا سمعنا وأطعنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الآية قال قد فعلت، رواه مسلم والترمذي واللفظ له.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير الآيتين من آخر سورة البقرة، وابتدأ تفسيرهما بذكر فضلهما بإيراد حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. ودلالته على فضل الآيتين من آخر سورة البقرة في قوله من قرأهما في ليلة كفتاه، فكفاية الليل تكون بقراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، وحذف متعلق الكفاية ليعم كل مورد لها، وحذف متعلق الكفاية ليعم كل مورد لها، ففيها كفاية للعبد في أمانته، وكفاية للعبد في جسده، وكفاية للعبد في ذريته، إلى غير ذلك من متعلقات تلك الكفاية. ويحصل الفضل المذكور بقراءتهما دون غير ذلك من وجوه الاعتناء بهما. فلو كتبهما مثلا دون قراءة فلا تحصل له الكفاية، ووقت قراءتهما في الليلة، وهي اسم لما يكون بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، وهي اسم لما يكون بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. فإذا غربت الشمس استحبت المبادرة إلى قراءتهما، وإذا أخرهما إلى أي وقت من أوقات الليل فهو محل لقراءتهما، لكن التبكير بقراءتهما أولى لما فيه من الاعتناء بطلب الكفاية من الله سبحانه وتعالى. فالمشروع للعبد أن يقرأهما إذا غربت الشمس ودخلت الليلة. ثم ذكر تفسير الآيتين فقال: ختم الله سورة البقرة بالخبر عن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي من القرآن والسنة، قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ثم قال في قوله تعالى: والمؤمنون هم أيضا به مؤمنون، أي مؤمنون بما أنزل الله من الوحي. ثم قال في قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قالوا معلنين إيمانهم بالرسل كافة لا نفرق بين أحد من رسله، وهم براء من الإيمان ببعض والكفر ببعض. فطريقة أهل الإسلام أنهم يؤمنون بالرسل جميعا. ثم قال في قوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، قبولا وانقيادا. فالسمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، فالسمع هو القبول والطاعة هي الانقياد. ثم قال: وقالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، فسألوا الله مغفرته في طاعة ضيعوها ومعصية فعلوها. فالمغفرة التي تطلب من الله لها موردان، فالمغفرة التي تطلب من الله لها موردان، أحدهما تضييع الطاعات والحسنات، تضييع الطاعات والحسنات، والآخر فعل المعاصي والسيئات، فعل المعاصي والسيئات. فتضييع الطاعة ذنب، وفعل المعصية ذنب، وسؤال الله المغفرة يكون في هذا وذاك. ثم قال: وأقروا أن مرد جميع الخلائق إلى الله لقوله: وإليك المصير. فالمصير هو المرجع والمآل، وردهم إلى الله علله وردهم إلى الله علله بقوله: ليجزيهم بما عملوا من خير وشر. قال: ثم أخبر الله عما يعامل به الخلق، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يعلق بها إلا ما في قدرتها. فلا يعلق الله بذمة أحد من الخلق إلا ما كان في قدرته. ثم قال: ثم بين أن كل نفس لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. فجماع عمل العبد نوعان، فجماع عمل العبد نوعان، أحدهما الخير والآخر الشر. وأشير إلى الخير بالكسب، وأشير إلى الخير بالكسب، وأشير إلى الشر بالاكتساب. وأصل مادتهما واحد، وأصل مادتهما واحد، وهو الكاف والسين والباء. وفرق بينهما في المصدر لأن الخير ميسر للعبد يعان عليه، لأن الخير ميسر للعبد يعان عليه، وأما الشر فهو محتاج إلى معاناة وجهد، وأما الشر فهو محتاج إلى معاناة وجهد، فتتحمل فيه النفس خلاف ما فطرت عليه، فيكون توجهها إليه خلاف الفطرة. ولأجل ما يجد العبد من العناء في منازعة الفطرة عند إرادته معصية صارت اكتسابا لا كسبا. ثم قال: وكان عظم على المسلمين قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وظنوا أن العبد مؤاخذ بكل ما يقع في قلبه، لأن الواردات القلبية تهجم على قلب العبد تارة بلا اختيار له، لأن الواردات القلبية تهجم على العبد تارة بلا اختيار له، فإذا كان مأخوذا عليه ذلك ومؤاخذا به فإن هذا أمر يشق على النفوس، فلذلك قالوا ما قالوا. ثم قال: فأخبر في هذه الآية أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو طاقتها، فلا يعلق بذمة العبد خبرا أو طلبا إلا ما يستطيعه. ثم قال: وجعل آخرها دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية، وعلله بقوله: لأنه أخبر عن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ثم أخبر أن كل عامل سيجازى بعمله، وأخبر أنه لا يكلفهم إلا ما في وسعهم وقدرتهم، والواحد منهم عرضة للنسيان والخطأ، فناسبه دعاء المؤمنين بما ذكر الله عنهم، أي أنهم تخوفوا ما تخوفوه فسألوا الله العفو عما لا قدرة لهم عليه، فعفى الله عز وجل عنهم كما قال: وقد تفضل الله عليهم فأجاب دعاءهم فيما سألوه في قولهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال: قد فعلت. وأجاب دعاءهم فيما سألوه في قولهم: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال: قد فعلت. وأجاب دعاءهم فيما سألوه في قولهم: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فلا نستطيعه، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فقال: قد فعلت. ورفع المؤاخذة عنهم وإجابة دعائهم شاهدها حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف في آخر تفسير هذه الآية، وهو عند مسلم والترمذي، واللفظ المذكور للترمذي. ثم قال: فلا يؤاخذون في النسيان والخطأ، وبين حقيقة كل، فقال: والنسيان ذهول القلب عن شيء يعلمه، أي عن شيء كان متقررا في القلب ثم طرأ عليه ما ذهل به عنه فصار ناسيا له. وفسر الخطأ بقوله: وقوع الأمر على وجه لم يقصده فاعله، أي لم يرد فاعله أن يكون كذلك، فوقع الأمر على خلاف ما أراده. ثم قال: ولا يحمل الله عليهم إصرا، أي مشقة وحرجا، كما حمله على الأمم المتقدمة، وسيرفع عنهم ثقل أوزارهم بالعفو والمغفرة، ويسبق عليهم واسع فضله بالمرحمة. والحرج الضيق. قال: ثم تمموا دعاءهم بقولهم: أنت مولانا، أي المتصرف فينا بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. والله عز وجل هو المولى وهو الولي، والله عز وجل هو المولى وهو الولي. وولاية الله الخلق وتوليهم نوعان، وولاية الله الخلق وتوليهم نوعان، أحدهما ولاية عامة بالتصرف فيهم، ولاية عامة بالتصرف فيهم، وهي للمؤمن والكافر، والآخر ولاية خاصة بالتصرف فيهم بما ينفع في الدنيا والآخرة، ولاية خاصة بالتصرف فيهم بما ينفع في الدنيا والآخرة، وهي خاصة بالمؤمنين، وليس البر منهم فيها كالفاجر، وهي خاصة بالمؤمنين وليس البر منهم فيها كالفاجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما، فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن، ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييس من عبادته لها، وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي ديني الذي رضيه لربي وهو الإسلام.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الكافرون، وابتدأ تفسيرها بقوله أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما، فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفرهم، فمخاطبتهم باسم الكافرين دال على ثبوت الكفر فيهم حتى صار وصفا لازما لهم، وأمر أن يقول لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن، فبراءته صلى الله عليه وسلم من معبوداتهم واقعة في زمنين، فبراءته صلى الله عليه وسلم من معبوداتهم واقعة في زمنين، أحدهما الزمن الحاضر فهو لا يوافقهم في عبادة معبوداتهم الآن، فهو لا يوافقهم في عبادة معبوداتهم الآن، والآخر الزمن المستقبل فهو لن يوافقهم على عبادتهم معبوداتهم، فهو لن يوافقهم على عبادتهم معبوداتهم فيما يستقبل من الأيام. ثم قال ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. فما هم عليه من دعواهم أنهم يعبدون الله مع كونهم يجعلون العبادة لغيره، فهم يدعون الله ويدعون غيره، ويذبحون لله ويذبحون لغيره، وينذرون لله وينذرون لغيره، فلا يصدق عليهم كونهم عابدين لله بل هم مشركون به، فإن المرء لا يكون عابدا لله حتى يخلصه وحده بالعبادة لا شريك له، فإن المرء لا يكون عابدا لله حتى يخلصه وحده بالعبادة لا شريك له. قال ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها، فهو ثابت على توحيد معبوده لن يعبد معه غيره، وهذا الثبات يورث نفوس أولئك اليأس من موافقته صلى الله عليه وسلم إياهم، فالنفي في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون وقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم مختلفان، فالنفي في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون وقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم مختلفان، فقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون للبراءة من عبادة معبوداتهم، فقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون للبراءة من عبادة معبوداتهم، وقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم لقطع طمعهم في عبادة معبوداتهم، لقطع طمعهم في عبادة معبوداتهم. ثم قال وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون، فهو خبر عن حالهم أنهم لن يعبدوا الله عز وجل، فسيكون فيهم من يبقى في ظلمة الكفر. ثم قال فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام. فدين المشركين ودين الرسول صلى الله عليه وسلم مفترقان، بكون دين المشركين مما رضوه لأنفسهم فلم يرضه الله لهم، وأما دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دين رضيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية التي ختمت بها السورة للبراءة من دين الكافرين والرضا بدين الإسلام خير دين، وهذه الآية التي ختمت بها السورة للبراءة من دين الكافرين والرضا بدين الإسلام خير دين، فلا يراد بها جعل أحد في اختيار من دينه، فلا يراد بها جعل أحد في اختيار من دينه، إن شاء آمن وإن شاء كفر، وإنما المراد البراءة من دين الكافرين والرضا بدين خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. تفسير سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الإخلاص، وابتدأ تفسيرها بذكر ما يتعلق بفضلها لما تقدم بيانه من تعلق النفوس بما يذكر فضله، فذكر حديثين في فضلها. فالحديث الأول حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم، الحديث رواه مسلم، ودلالته على فضل سورة الإخلاص في قوله قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وأحسن ما قيل في تثبيتها أن القرآن ثلاثة أقسام، أن القرآن ثلاثة أقسام، أحدها الخبر عن الخالق، أحدها الخبر عن الخالق، وثانيها الخبر عن المخلوق، وثالثها الخبر عما يحكم الخبر عما يحكم به الخالق على المخلوق، الخبر عما يحكم به الخالق على المخلوق في الأمر والنهي. وهذه السورة في القسم الأول فهي خبر عن الله ويسمى توحيدا له. والحديث الثاني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. ودلالته على فضل سورة الإخلاص ما فيه من بيان اشتمالها على تقرير وحدانية الله، ما فيه من بيان اشتمالها على تقرير وحدانية الله المباين لخلقه في النسبة إلى الآباء. ثم ذكر تفسير هذه السورة فقال: لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، فتخليص السورة في نفسه بإفراده بها تنويه بالإخلاص في دينه الذي أمر به. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله. ثم قال: آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا أن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، فأحديته سبحانه كائنة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم قال: وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. فصمدية الله تجمع أمرين، أحدهما كماله في نفسه فهو السيد الكامل، والآخر افتقار الخلق إليه، فهو مقصودهم في الحوائج الذي يتوجهون إليه في قضائها. ثم قال: لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كهوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى، لأن حقيقة الوحدانية أن يكون الله واحدا في ذاته، واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: تفسير سورة الفلق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط بالاستعاذة بهن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا: قل أعوذ، أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الفلق، وابتدأه بذكر فضل هذه السورة، وقرنه بفضل سورة الناس لاجتماعهما في اسم المعوذتين، فذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة؟ الحديث رواه مسلم. ودلالة الحديث على فضل المعوذتين في قوله: لم يرى مثلهن قط، ثم فسر هذا فقال: ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعاذة بهن. فأكمل ما يستعاذ به قراءة سورة الفلق والناس. قال: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، أي إذا جاء إلى موضع نومه بالليل، قرأ سورة الإخلاص مع المعوذتين. قال: جمع كفيه، أي جعل إحداهما حذاء الأخرى، أي بجانبها، ولم يجعل إحداهما باطن الأخرى، لأن جعل إحداهما باطن الأخرى يسمى ضما وليس مرادا في الحديث. قال: ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين. والنفث هواء لطيف مع ريق، فإن جرد من الريق سمي نفخا، وهذا النفث يكون بعد قراءة السورة، لأن المقصود وصول بركة الريق بعد ملامسته قراءة الآيات. قال: ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، أي فيقرأ سورة الإخلاص ثم ينفث 3، ثم يقرأ سورة الفلق ثم ينفث 3، ثم يقرأ سورة الناس ثم ينفث 3، ثم يمسح جسده، ثم يعيد ذلك 2، ثم يعيده 3، ويمسح ما يقدر على مسحه عادة، ويمسح ما يقدر على مسحه عادة من جسده، باديا برأسه ووجهه وما أقبل من جسده. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى، أي مرض، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه. ففي الجملة المتقدمة من القول 3 فضائل من فضائل سورة الفلق والناس. فالفضيلة الأولى أنهما أكمل التعوذات، أنهما أكمل التعوذات. والفضيلة الثانية استعمالهما للحفظ عند النوم في الليل، استعمالهما للحفظ عند النوم في الليل. والفضيلة الثالثة استعمالهما في دفع المرض، استعمالهما في دفع المرض. ثم قال في تفسير سورة الفلق: أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، أي في قوله قل هو الله أحد، فهو أمر للبلاغ. وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ، أي ألجأ وأعتصم. فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام. ثم قال في قوله تعالى: برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق، من شر ما خلق الله من المخلوقات، وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر، إذ ليس كل مخلوقات الله فيها شر كالملائكة والجنة. فيكون قوله تعالى من شر ما خلق من العام الذي أريد به الخصوص، فتقديره من شر كل مخلوق ذي شر، فتقديره من شر كل مخلوق ذي شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه، لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. فالغاسق هو الليل، وشاهده حديث عائشة رضي الله عنها المذكور، وفيه يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. فظهور القمر يختص بالليل، فليس مراده صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من جرم القمر، بل الاستعاذة من شر ما يكون في الليل الذي هو محل الشرور على ما سبق بيانه. ثم قال في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء، فالتأنيث في قوله النفاثات باعتبار الأنفس لا باعتبار اختصاصه بالنساء. قال اللواتي يستعن على سحرهن، أي الأنفس اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه، وهذا سحر يسمى سحر العقد، ينفث فيه الساحر ويعقد ما يعقد مستعينا بالشياطين في شد تلك العقد. ثم قال في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة على محسوده، استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. فقوله إذا حسد أي إذا ظهر وبرز، والحسد هو كراهية وصول النعمة ولو لم يتمنى زوالها، فمجرد وجود الكراهية يسمى حسدا، فإن قارنه تمني زوالها صار حسدا شديدا. قال وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما، أي في قوله من شر ما خلق. قال ومن أصولها خصوصا، أي فيما تلا ذلك من الآيات، وهي شرور الليل والسحر والحسد، وهي شرور الليل والسحر والحسد. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. تم بحمد الله ضحوة السبت 16 من ذي الحجة 232,400.
ختم المصنف وفقه الله هذه النبذة الميسرة بتفسير سورة الناس، فقال مستهل هذه السورة كسابقتها، أي كسورة الفلق، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم، على ما تقدم من أن الاستعاذة هي للالتجاء والاعتصام. ثم قال في قوله تعالى برب الناس وهو سيدهم المالك والمصلح لهم، وفق ما ذكرناه من معاني الرب في لسان العرب، وأنها ترجع إلى ثلاثة معان: السيد والمالك والمصلح للشيء. ثم قال في قوله تعالى ملك الناس وملكه من ربوبيته، فقوله تعالى برب الناس يندرج فيه ملك الله، وأفرد الملك كما قال لجلالة موقعه، فإن الملك من أعظم مشاهد الربوبية، فأعظم مشاهد الربوبية أربعة: أحدها الملك، وثانيها الخلق، وثالثها الرزق، ورابعها الأمر وهو التدبير والتصريف. ثم قال في قوله تعالى إله الناس معبودهم بحق، ثم قال في قوله تعالى من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان، فإنه المختص بالوسوسة، والمراد به هنا الشيطان الجني، فإن الشيطان الإنسي لا يوسوس، فالوسوسة في الباطن، والشيطان الإنسي يلقي في الظاهر، فإلقاؤه يسمى وشوشة. فإلقاء الشياطين نوعان، فإلقاء الشياطين نوعان، أحدهما إلقاء الشيطان الجني، إلقاء الشيطان الجني وهو باطن ويسمى وسوسة، إلقاء الشيطان الجني وهو باطن ويسمى وسوسة، والآخر إلقاء الشيطان الإنسي وهو ظاهر ويسمى وشوشة. ثم قال في قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فالوسوسة هي تحسين الشر وتقوية إرادته، هي تحسين الشر وتقوية إرادته وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه. والتثبيط هو المنع والحبس والتخذيل، هو المنع والحبس والتخذيل. قال: فإذا استعاد منه العبد تأخر، أي رجع واندفع عنه. قال: والخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. ثم قال: ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. فالشيطان الجني يوسوس في صدور الخلق من الجنة، من الجنة والناس. فالناس اسم يشمل الإنس والجن في أصح قولي أهل العربية، فالناس اسم يشمل الإنس والجن في أصح قولي أهل العربية، لأنه من النوس وهو الحركة والاضطراب، لأنه من النوس وهو الحركة والاضطراب، وهما وصف موجود في الإنس والجن، وهو وصف موجود في الإنس والجن. وهذا آخر الكلام مما يناسب المقام في بيان معاني هذا الكتاب. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع المفسر من القرآن الميسر بقراءة غيره، صاحبنا يكتب اسمه تاما أربعة، فتم له ذلك في مجلس واحد من الميعاد المثبت في محله، وأجزت له روايته عني جلسة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 28 من شهر ربيع الأول سنة 38 و400 والألف في جامع خادم الحرمين بالخبر. لقاؤنا إن شاء الله تعالى غدا في كتاب اللوامع من الكلم الجوامع، والله الموفق.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 8655557، جوال رقم 0508255557. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم بدء الخير وغايته، وشرف به آدم عليه الصلاة والسلام وذريته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج البداية في علوم الغاية، وهو الكتاب المفسر من القرآن الميسر لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، ومورده من علوم الغاية علم التفسير، وهو الكتاب الثاني من برنامج البداية في علوم الغاية في سنته الأولى 37 و400 والألف و38 و400 والألف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قلتم وفقكم الله في مصنفكم المفسر من القرآن الميسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد نبينا، وعلى آله وصحبه ومن من الهدى تبينا. أما بعد، فهذه نبذة ميسرة تحوي جملة من سور القرآن وآياته المفسرة، هي من أكثره على الألسنة دورانا وأجدره بالعناية إيضاحا وتبيانا. ففيها من جوامع القرآن تواليا سورة الفاتحة وآية الكرسي، والآيتان من آخر سورة البقرة، وسورة الكافرون، وسورة الإخلاص، والمعوذتان.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمدلة، وهي قوله الحمد لله رب العالمين، ثم ثلث بالصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن من الهداة بينا. وهذه الفواتح الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له البداءة بهن. ثم ذكر المصنف أن المذكور في الكتاب نبذة ميسرة، والنبذة اسم لما قل، وهي موصوفة باليسر أي السهولة لما فيه من كمال النفع، فإن الشيء إذا يسر عظم نفعه، وإذا عسر قل نفعه. ثم بين أن هذه النبذة تحوي جملة من سور القرآن وآياته المفسرة اختصت بأمرين، أحدهما أنها من أكثر القرآن على الألسنة دورانا، أنها من أكثر القرآن على الألسنة دورانا، فإن السور والآيات المذكورة فيها مما تتكرر قراءتها كل يوم وليلة. والآخر أن تلك السور والآيات هي أجدر القرآن بالعناية إيضاحا وتبيانا، لأن ما كثر على اللسان جريانه احتاجت النفوس إلى بيانه، فأولى ما يتفهمه الإنسان ويدرك حقائقه ومعانيه وما يكرره مرة بعد مرة. ثم أفصح عن مضمون تلك النبذة الميسرة فقال: ففيها من جوامع القرآن تواليا سورة الفاتحة وآية الكرسي، والآيتان من آخر سورة البقرة، وسورة الكافرون، وسورة الإخلاص، والمعوذتان. فمضامين هذه النبذة الميسرة نوعان أحدهما سور تامة، وهي خمس: الفاتحة، والكافرون، والإخلاص، والفلق، والناس. وشهرت الأخيرتان باسم المعوذتين لما فيهما من التعوذ بالله عز وجل، فكل سورة منهما عوذة يتعوذ بها، أي حماية وحفظ يصون الإنسان به نفسه من الشرور. والآخر آيات مختارة من سورة البقرة لجلالة قدر تلك الآيات وعظمة شأنها، وهي ثلاث آيات: آية الكرسي، والآيتان من آخر سورة البقرة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ القرآن فمقصود المبسمل بفاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم فيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الفاتحة، وابتدأ تفسيرها بذكر فضلها لأن تقديم فضل الشيء يحمل النفوس على التشوف إليه والاعتناء به. وذكر في فضلها حديثين، فالحديث الأول حديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري، ودلالته على فضل الفاتحة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول في قوله: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، ثم قال: الحمد لله رب العالمين. فسورة الفاتحة أعظم سور القرآن. والوجه الثاني في قوله: هي السبع المثاني، فمن فضلها اتصافها بكونها السبع المثاني، اتصافها بكونها السبع المثاني. وهذا الوصف فيه معنيان: أحدهما أنها سبع في عدد آياتها، أنها سبع في عدد آياتها، لم يختلف العادون فيها، وإن اختلفوا في مواضع العد من آياتها. والآخر أنها مثان، فتثنى مرة بعد مرة. وتثنية الفاتحة نوعان: أحدهما تثنية تتعلق بالمباني، أي بكلماتها، إذ تتوالى متتابعة عند قراءتها في الصلاة أو غيرها، إذ تتوالى متتابعة عند قراءتها في الصلاة أو غيرها. والثاني تثنية تتعلق بالمعاني، لما فيها من رد أنواع مختلفة من المعاني بعضها على بعض، لما فيها من رد أنواع مختلفة من المعاني بعضها على بعض. فقوله تعالى رب العالمين وقوله مالك يوم الدين كلاهما من صفات الجلال لله، كلاهما من صفات الجلال لله. وقوله الرحمن الرحيم من صفات جماله سبحانه، من صفات جماله سبحانه. وصدر السورة إلى قوله إياك نعبد هو لله، وصدر السورة إلى قوله إياك نعبد هو لله، وآخرها من قوله وإياك نستعين إلى تمام السورة هو للعبد. فوقع بين هذا وذاك تقابل في المعاني، صح به وقوع التثنية فيها فيما يتعلق بالمعاني كما هو واقع فيما يتعلق بالمباني. والوجه الثالث في قوله والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهو تأكيد لأعظميتها المذكورة في الوجه الأول. فالقرآن العظيم وصف للفاتحة، معناه المقروء العظيم، معناه المقروء العظيم. فأعظم مقروء في القرآن هو سورة الفاتحة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. الحديث رواه مسلم، وهو حديث إلهي أي مروي عن الله عز وجل، ويسمى أيضا حديثا ربانيا أو قدسيا. ودلالته على فضل الفاتحة من وجهين: أحدهما في قوله تعالى قسمت الصلاة، بتسميته الفاتحة صلاة، بتسميته الفاتحة صلاة، فجعل للجزء اسم الكل تعظيما له، فجعل للجزء اسم الكل تعظيما له. فإن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال مختلفة، من جملتها قراءة الفاتحة، فجعلت الفاتحة اسما للصلاة كلها تنويها بشانها وتعظيما لقدرها. والآخر في قوله تعالى بيني وبين عبدي نصفين، فمن فضل الفاتحة أن الله جعلها مقسومة بينه وبين عبده، فمن فضل الفاتحة أن الله جعلها مقسومة بينه وبين عبده. فما لله في بيان حقه وما للعبد في إظهار فضله، فما لله في بيان حقه وما للعبد في إظهار فضله. فالنصف الأول في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، والنصف الثاني في قوله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم شرع المصنف يفسر معاني الفاتحة فقال بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أي أشرع في القراءة متلبسا بذكر اسم الله الرحمن الرحيم، أي أشرع في القراءة متلبسا بذكر اسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المصنف أن الاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل فلا يسمى به غيره. ثم بين معنى الله فقال ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، أي من تألهه القلوب فتقصده معظمة له بالحب والخضوع، أي من تألهه القلوب فتقصده أي تتوجه إليه بالحب والخضوع. ثم بين معنى الرحمن والرحيم فقال اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته إلى آخر ما ذكره. فالاسمان الرحمن والرحيم يشتركان في الدلالة على صفة الرحمة ويفترقان في كيفية الدلالة عليها. فاسم الرحمن يدل عليها حال تعلقها بالله، فاسم الرحمن يدل عليها حال تعلقها بذات الله، واسم الرحيم يدل عليها حال تعلقها بالخلق الذين وقعت عليهم الرحمة، يدل عليها حال تعلقها بالخلق الذين وقعت عليهم الرحمة. ثم ذكر أن أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، وهو مصير منه إلى مخالفة العد المعروف في قراءتنا المشهورة، وهي رواية حفص عن عاصم، وهو عد الكوفيين الذين يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ويجعلونها الآية الأولى. أما وفق ما ذكره المصنف فيكون مبتدأ العد هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهي الآية الأولى منها، كما في حديث أبي هريرة المتقدم. ثم تجعل الآية السابعة في رسم مصحفنا آيتين، منتهى الأولى صراط الذين أنعمت عليهم، فتكون الآية السادسة، ثم تكون السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبين معنى الحمد فقال: هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. فمدار الحمد على أمرين: أحدهما الإخبار عن محاسن المحمود، أي وجوه كماله، أي وجوه كماله، والآخر اقتران ذلك الإخبار بالحب والتعظيم، اقتران ذلك الإخبار بالحب والتعظيم. ثم بين أن قوله تعالى رب العالمين اسم إضافي، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار الإضافة باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك يوم الدين وعالم الغيب والشهادة. ثم ذكر أن الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، فمداره على هذه المعاني الثلاثة. ثم ذكر أن العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، أي الأفراد المشتركة في جنس واحد، أي الأفراد المشتركة في جنس واحد. قال: فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وإذا لم تنتظم تلك الأفراد في جنس لم تسمى عالما. ومن مخلوقات الله أفراد لا جنس لها يجمعها، فلا تكون عالما، كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللذين هما دار الجزاء في الآخرة. فمخلوقات الله نوعان، فمخلوقات الله نوعان، أحدهما مخلوقات متجانسة يسمى كل واحد منها عالم، يسمى كل واحد منها عالما، كعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. والآخر مخلوقات أفراد، كالعرش والكرسي والجنة والنار. ثم بين المصنف أن ربوبية الله لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. فإن الله لما ذكر في صدر السورة عموم رحمته العالمين في قوله الحمد لله رب العالمين، المتضمن كمال قدرته وتمام ملكه، أردفه بقوله سبحانه الرحمن الرحيم، ليعلم أن ربوبيته التامة لم تنتج ظلما، بل حقيقتها العناية بالخلق ورحمتهم. فإن الله سمي ربا لما يغزو به الخلق من النعم، فإن الله سمي ربا لما يغزو به الخلق من النعم ويحيطهم به من العناية ويجعلهم فيه من الصيانة، فربوبيته سبحانه من تربيته خلقه، فربوبيته سبحانه من تربيته خلقه. ثم قال: ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، وتفسيره في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهو يوم القيامة. والدين مركب من أمرين، أحدهما الحساب وهو مقدمته، أحدهما الحساب وهو مقدمته، والآخر الجزاء وهو خاتمته، والآخر الجزاء وهو خاتمته. ثم ذكر المصنف أن الله خص يوم القيامة بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور، فإن الدنيا دار ادعاء الأملاك، فإذا صار الناس إلى الآخرة انقطعت تلك الأملاك فلا ملك يومئذ إلا لله، كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار في آية أخرى، في آية أخرى تدل على انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك يوم القيامة، وهو سبحانه كما قال مالك يوم الدين وغيره من الأيام، لكن يختص يوم الدين بتجلي انفراده سبحانه وتعالى بالملك لزوال ملك غيره. ثم بين معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فقال أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وإفراده سبحانه بهذين مستفاد من تقديم ما حقه التأخير، وإفراده سبحانه وتعالى بهذين مستفاد من تقديم ما حقه التأخير، فتقدير الكلام نعبدك ونستعين بك، نعبدك ونستعين بك، ثم أخبر عن الضمير المتصل بالضمير المنفصل، فقال الله إياك نعبد وإياك نستعين، فلما قدم ما حقه التأخير أفاد ما ذكر من انفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والاستعانة مما يسمى حصرا أو قصرا. ثم بين المصنف معنى العبادة فقال وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، أي توجه القلب إلى الله محبة له وخضوعا، والمأمور به في ذلك أن يكون وفق امتثال خطاب الشرع، والمأمور به في ذلك أن يكون وفق امتثال خطاب الشرع، فالعبادة شرعا هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهذا هو المعنى العام للعبادة. فالعبادة تطلق في الشرع على معنيين، فالعبادة تطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد. والمعنى الخاص هو المعهود شرعا، فإذا أطلق اسم العبادة في خطاب الشرع فالمراد به توحيد الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل أمر بالعبادة في القرآن فهو التوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن فهو التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. ثم ذكر المصنف معنى الاستعانة فقال والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. ثم بيّن تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك. فهداية الصراط المستقيم المسؤولة من الله نوعان، فهداية الصراط المستقيم المسؤولة من الله نوعان: أحدهما هداية وصول إليه، هداية وصول إليه، والآخر هداية ثبات عليه، والآخر هداية ثبات عليه. فالعبد يسأل ربه عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم بدلالته وإرشاده إليه، ويسأله أيضا أن يثبته عليه. فليس الشأن أن تصل إلى الصراط المستقيم فقط، ولكن الشأن أن ترزق الثبات على هذا الصراط المستقيم حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. ثم فسر الصراط المستقيم فقال: وهو الإسلام، للحديث الوارد في ذلك عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: فالصراط الإسلام. رواه أحمد وإسناده حسن، وأصله عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر ضعيف. ثم قال في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف الصراط إليهم لأنهم سالكوه، فهم الذين شرعوا فيه ونقلوا قلوبهم بين منازله، واستحقوا الإنعام من الله لأنه هو صراطه الذي رضيه لهم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم قال في قوله تعالى: غير صراط المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود: ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل، إلى آخر كلامه. فالخارجون عن الصراط المستقيم نوعان، فالخارجون عن الصراط المستقيم نوعان: أحدهما العارفون بالحق التاركون العمل به، العارفون بالحق التاركون العمل به، والآخر الجاهلون الحق العاملون بغير علم، الجاهلون الحق العاملون بغير علم. وكل نوع فيه طائفتان، فالنوع الأول وهم العالمون التاركون للعمل فيه طائفتان: الطائفة الأولى طائفة أصلية وهم اليهود، والطائفة الثانية طائفة تابعة وهم من عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم، والنوع الثاني وهم الجاهلون الحق العاملون بغير علم فيه طائفتان أيضا. فالطائفة الأولى طائفة أصلية وهم النصارى، والطائفة الثانية طائفة تابعة وهم من عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل. واستحق أهل النوع الأول الغضب فسموا المغضوب عليهم، واستحق أهل النوع الثاني الضلال فسموا الضالين، وكل طائفة لها حظ من وصف الأخرى، لكن ما شهرت به ظهر فيها. فاليهود مغضوب عليهم وهم ضالون، لكن الغضب فيهم أظهر، والنصارى ضالون وهم مغضوب عليهم أيضا، لكن الضلال فيهم أظهر. فكل وصف مذكور في هذه الآية لكل طائفة منه حظ ونصيب، لكن يظهر أحد الوصفين في طائفة أغلب من الوصف الآخر. فكل اليهود مغضوب عليهم ضلال، وكل النصارى ضلال مغضوب عليهم، ومن كان مثلهم من هذه الأمة فله حظ من الغضب والضلال فهو ملحق بهم. قال سفيان بن عيينة: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى كلامه. فالعالم الذي يعلم الحق ولا يعمل به شبيه باليهود الذين يعرفون الحق ولا يعملون به، والعابد الذي يعمل بلا علم فيه شبه من النصارى الذين يجهلون ويعملون دون علم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير آية الكرسي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده حسن. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية البينة تسمى آية الكرسي لاختصاصها بذكره، وهي أعظم آية في كتاب الله لما حوته من خبر عن عظمة الله وعلو قدره. فمطلعها: الله لا إله إلا هو، مبين أن الله هو الذي يستحق الألوهية وحده، فلا إله حق إلا هو، وهو عز وجل الحي القيوم القائم بنفسه وعلى كل شيء. ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس، وله ما في السماوات وما في الأرض، فجميع ما فيهما ملك له، ولكمال ملكه امتنع أن يشفع أحد عنده قبل إذنه. فقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام استنكاري استبعادا لوقوعها دون إذنه للشافع، لأن الشفاعة كلها لله. أحاط بكل شيء علما وعلم، وعلم غيره لا يكون إلا بفضله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة وما خلفهم من الأمور الماضية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وحده، فيطلع عليه من ارتضى من خلقه. ومن عظمته أن وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظهما، وهو العلي بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته. ومن علو صفاته أنه العظيم ذو العظمة الكاملة.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير آية الكرسي، وابتدأ تفسيرها بذكر حديثين في فضلها، لما تقدم أن النفوس تشتاق إلى الشيء وتتشوف إلى معرفته إذا ذكر لها فضله. فالحديث الأول حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر. الحديث رواه مسلم، ودلالته على فضل آية الكرسي في قوله: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمن فضل آية الكرسي أنها أعظم آية في القرآن الكريم. وإذا ضم هذا إلى حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه المتقدم، علم أن أعظم سورة كاملة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأن أعظم آية مفردة في القرآن هي آية الكرسي. والحديث الثاني حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي. الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده حسن. ودلالته على فضل آية الكرسي في قوله: لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فمن فضل آية الكرسي أن الملازم قراءتها في دبر كل صلاة مكتوبة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فملازمة قراءة آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة من موجبات الجنة. ثم ذكر تفسير هذه الآية وابتدأه بقوله: هذه الآية البينة تسمى آية الكرسي لاختصاصها بذكره، أي لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي، أي لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي. قال: وهي أعظم آية في كتاب الله لما حوته من خبر عن عظمة الله وعلو قدره، علو قدره. فخبرها عن عظمة الله كساها عظمة، فخبرها عن عظمة الله كساها عظمة، فصارت بذكر العظيم عظيمة، فصارت بذكر العظيم سبحانه وتعالى عظيمة. ثم قال: فمطلعها الله لا إله إلا هو، مبين أن الله هو الذي يستحق الألوهية وحده، فلا إله حق إلا هو، على ما تقدم بيانه في قوله: إياك نعبد. ثم قال: وهو عز وجل الحي القيوم. وفسر القيوم بقوله: القائم بنفسه وعلى كل شيء، فهو الذي قام بنفسه فلم يحتج لغيره، وهو الذي لكمال قيوميته قام على كل شيء. فمصالح الخلق كافة موكولة إليه. ثم قال: ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس. فالنفي المذكور في الآية للنوم والسنة تأكيد لحياة الله وقيوميته، فالنفي المذكور في الآية للنوم والسنة تأكيد لحياة الله وقيوميته. ثم قال: وله ما في السماوات وما في الأرض، فجميع ما فيهما ملك لله، ولكمال ملكه امتنع أن يشفع أحد عنده قبل إذنه. فقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام استنكاري، أي على وجه إنكار تلك المقالة، أي على وجه إنكار تلك المقالة، أن يكون أحد يشفع عند الله دون إذنه. قال: استبعادا لوقوعها دون إذنه للشافع، فلا تقع شفاعة عند الله دون إذنه عز وجل. وعلله بقوله: لأن الشفاعة كلها لله. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وإذا كانت الشفاعة كلها له وحده سبحانه، فلا يتقدم أحد بين يديه فيها إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ثم قال: أحاط بكل شيء علما، وعلم غيره لا يكون إلا بفضله، فلا يخرج شيء عن علمه سبحانه، وعلم الخلق أجمعين من علم رب العالمين. ثم قال في قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة، أي ما يكون بين أيديهم في مستقبل الأيام، أي ما يكون بين أيديهم في مستقبل الأيام. قال: وما خلفهم من الأمور الماضية، أي ما طووه فيما سلف منها، أي ما طووه فيما سلف منها. ثم قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وحده، فيطلع عليه من ارتضى من خلقه. ثم قال: ومن عظمته أن وسع كرسيه السماوات والأرض، فسعة كرسي الله تبلغ السماوات والأرض، والكرسي موضع قدمي الله عز وجل. صح هذا عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وانعقد عليه الإجماع. صح هذا عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وانعقد عليه الإجماع. ثم قال في قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظهما. فلا يلقى الله ثقلا في حفظ السماوات والأرض. ثم قال في قوله تعالى: وهو العلي بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته. فالعلي من أسمائه، والعلو من صفاته. فالعلي من أسمائه، والعلو من صفاته. وعلو الله نوعان: أحدهما علو الذات، فهو سبحانه فوق خلقه بائن منه، فهو سبحانه فوق خلقه بائن منه. والآخر علو الصفات، فله سبحانه المثل الأعلى، فله سبحانه المثل الأعلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوصف الأعلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوصف الأعلى. فصفاته سبحانه وتعالى علا. ثم قال: ومن علو صفاته أنه العظيم ذو العظمة الكاملة، أي فلا تتناهى عظمته إلى حد، أي فلا تتناهى عظمته إلى حد. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير الآيتين من آخر سورة البقرة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ختم الله سورة البقرة بالخبر عن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه من الوحي، والمؤمنون هم أيضا به مؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا معلنين إيمانهم بالرسل كافة لا نفرق بين أحد من رسله، فهم براء من الإيمان ببعض والكفر ببعض، وقالوا سمعنا وأطعنا قبولا وانقيادا، وقالوا غفرانك ربنا وإليك المصير. فسألوا الله مغفرته في طاعة ضيعوها ومعصية فعلوها، وأقروا أن مرد جميع الخلائق إلى الله ليجزيهم بما عملوا من خير وشر. ثم أخبر الله عما يعامل به الخلق فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يعلق بها إلا ما في قدرتها. ثم بين أن كل نفس لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. وكان عظم على المسلمين قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وظنوا أن العبد مؤاخذ بكل ما يقع في قلبه، فأخبروا في هذه الآية أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو طاقتها، فلا يعلق بذمة العبد خبرا أو طلبا إلا ما يستطيعه، وجعل آخرها دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لأنه أخبر عن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ثم أخبر أن كل عامل سيجازى بعمله، وأخبر أنه لا يكلفهم إلا ما في وسعهم وقدرتهم، والواحد منهم عرضة للنسيان والخطأ، فناسبه دعاء المؤمنين بما ذكر الله عنهم، وقد تفضل الله عليهم فأجاب دعاءهم فيما سألوه في قولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال قد فعلت، وأجاب دعاءهم فيما سألوه في قولهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال قد فعلت، وأجاب دعاءهم فيما سألوه في قولهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فلا نستطيعه، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فقال قد فعلت. فلا يؤاخذون في النسيان والخطأ، والنسيان ذهول القلب عن شيء يعلمه، والخطأ وقوع الأمر على وجه لم يقصده فاعله، ولا يحمل الله عليهم إصرا أي مشقة وحرجا كما حمله على الأمم المتقدمة عليهم، وسيرفع عنهم ثقل أوزارهم بالعفو والمغفرة، ويسبغ عليهم واسع فضله بالمرحمة. ثم تمموا دعاءهم بقولهم أنت مولانا، أي المتصرف فينا بما ينفعنا في الدنيا والآخرة، فانصرنا على القوم الكافرين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولوا سمعنا وأطعنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الآية قال قد فعلت، رواه مسلم والترمذي واللفظ له.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير الآيتين من آخر سورة البقرة، وابتدأ تفسيرهما بذكر فضلهما بإيراد حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. ودلالته على فضل الآيتين من آخر سورة البقرة في قوله من قرأهما في ليلة كفتاه، فكفاية الليل تكون بقراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، وحذف متعلق الكفاية ليعم كل مورد لها، وحذف متعلق الكفاية ليعم كل مورد لها، ففيها كفاية للعبد في أمانته، وكفاية للعبد في جسده، وكفاية للعبد في ذريته، إلى غير ذلك من متعلقات تلك الكفاية. ويحصل الفضل المذكور بقراءتهما دون غير ذلك من وجوه الاعتناء بهما، فلو كتبهما مثلا دون قراءة فلا تحصل له الكفاية. ووقت قراءتهما في الليلة، وهي اسم لما يكون بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، وهي اسم لما يكون بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فإذا غربت الشمس استحبت المبادرة إلى قراءتهما، وإذا أخرهما إلى أي وقت من أوقات الليل فهو محل لقراءتهما، لكن التبكير بقراءتهما أولى لما فيه من الاعتناء بطلب الكفاية من الله سبحانه وتعالى. فالمشروع للعبد أن يقرأهما إذا غربت الشمس ودخلت الليلة. ثم ذكر تفسير الآيتين فقال ختم الله سورة البقرة بالخبر عن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي من القرآن والسنة، قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ثم قال في قوله تعالى: والمؤمنون هم أيضا به مؤمنون، أي مؤمنون بما أنزل الله من الوحي. ثم قال في قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قالوا معلنين إيمانهم بالرسل كافة لا نفرق بين أحد من رسله، وهم براء من الإيمان ببعض والكفر ببعض. فطريقة أهل الإسلام أنهم يؤمنون بالرسل جميعا. ثم قال في قوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، قبولا وانقيادا. فالسمع هو القبول والطاعة هي الانقياد، فالسمع هو القبول والطاعة هي الانقياد. ثم قال: وقالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، فسألوا الله مغفرته في طاعة ضيعوها ومعصية فعلوها. فالمغفرة التي تطلب من الله لها موردان، فالمغفرة التي تطلب من الله لها موردان: أحدهما تضييع الطاعات والحسنات، تضييع الطاعات والحسنات، والآخر فعل المعاصي والسيئات، فعل المعاصي والسيئات. فتضييع الطاعة ذنب، وفعل المعصية ذنب، وسؤال الله المغفرة يكون في هذا وذاك. ثم قال: وأقروا أن مرد جميع الخلائق إلى الله لقوله: وإليك المصير. فالمصير هو المرجع والمآل، وردهم إلى الله علله وردهم إلى الله علله بقوله: ليجزيهم بما عملوا من خير وشر. قال: ثم أخبر الله عما يعامل به الخلق، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يعلق بها إلا ما في قدرتها. فلا يعلق الله بذمة أحد من الخلق إلا ما كان في قدرته. ثم قال: ثم بين أن كل نفس لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. فجماع عمل العبد نوعان، فجماع عمل العبد نوعان، أحدهما الخير والآخر الشر. وأشير إلى الخير بالكسب، وأشير إلى الخير بالكسب، وأشير إلى الشر بالاكتساب. وأصل مادتهما واحد، وأصل مادتهما واحد، وهو الكاف والسين والباء، وفرق بينهما في المصدر لأن الخير ميسر للعبد يعان عليه، لأن الخير ميسر للعبد يعان عليه. وأما الشر فهو محتاج إلى معاناة وجهد، وأما الشر فهو محتاج إلى معاناة وجهد، فتتحمل فيه النفس خلاف ما فطرت عليه، فيكون توجهها إليه خلاف الفطرة. ولأجل ما يجد العبد من العناء في منازعة الفطرة عند إرادته معصية صارت اكتسابا لا كسبا. ثم قال: وكان عظم على المسلمين قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وظنوا أن العبد مؤاخذ بكل ما يقع في قلبه، لأن الواردات القلبية تهجم على قلب العبد تارة بلا اختيار له، لأن الواردات القلبية تهجم على العبد تارة بلا اختيار له، فإذا كان مأخوذا عليه ذلك ومؤاخذا به، فإن هذا أمر يشق على النفوس، فلذلك قالوا ما قالوا. ثم قال: فأخبر في هذه الآية أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو طاقتها، فلا يعلق بذمة العبد خبرا أو طلبا إلا ما يستطيعه. ثم قال: وجعل آخرها دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية، وعلله بقوله لأنه أخبر عن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ثم أخبر أن كل عامل سيجازى بعمله، وأخبر أنه لا يكلفهم إلا ما في وسعهم وقدرتهم، والواحد منهم عرضة للنسيان والخطأ، فناسبه دعاء المؤمنين بما ذكر الله عنهم، أي أنهم تخوفوا ما تخوفوه فسألوا الله العفو عما لا قدرة لهم عليه، فعفى الله عز وجل عنهم كما قال: وقد تفضل الله عليهم فأجاب دعاءهم فيما سألوه في قولهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال: قد فعلت. وأجاب دعاءهم فيما سألوه في قولهم: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال: قد فعلت. وأجاب دعاءهم فيما سألوه في قولهم: ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فلا نستطيعه، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فقال: قد فعلت. ورفع المؤاخذة عنهم وإجابة دعائهم شاهدها حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف في آخر تفسير هذه الآية، وهو عند مسلم والترمذي، واللفظ المذكور للترمذي. ثم قال: فلا يؤاخذون في النسيان والخطأ، وبين حقيقة كل، فقال: والنسيان ذهول القلب عن شيء يعلمه، أي عن شيء كان متقررا في القلب ثم طرأ عليه ما ذهل به عنه فصار ناسيا له. وفسر الخطأ بقوله: وقوع الأمر على وجه لم يقصده فاعله، أي لم يرد فاعله أن يكون كذلك، فوقع الأمر على خلاف ما أراده. ثم قال: ولا يحمل الله عليهم إصرا، أي مشقة وحرجا، كما حمله على الأمم المتقدمة، وسيرفع عنهم ثقل أوزارهم بالعفو والمغفرة، ويسبق عليهم واسع فضله بالمرحمة. والحرج الضيق. قال: ثم تمموا دعاءهم بقولهم: أنت مولانا، أي المتصرف فينا بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. والله عز وجل هو المولى وهو الولي، والله عز وجل هو المولى وهو الولي. وولاية الله الخلق وتوليهم نوعان، وولاية الله الخلق وتوليهم نوعان: أحدهما ولاية عامة بالتصرف فيهم، ولاية عامة بالتصرف فيهم، وهي للمؤمن والكافر، والآخر ولاية خاصة بالتصرف فيهم بما ينفع في الدنيا والآخرة، ولاية خاصة بالتصرف فيهم بما ينفع في الدنيا والآخرة، وهي خاصة بالمؤمنين، وليس البر منهم فيها كالفاجر، وهي خاصة بالمؤمنين وليس البر منهم فيها كالفاجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما، فقال: قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييس من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه. قال تعالى لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي ديني الذي رضيه لربي وهو الإسلام.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الكافرون، وابتدأ تفسيرها بقوله أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما، فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفرهم، فمخاطبتهم باسم الكافرين دال على ثبوت الكفر فيهم حتى صار وصفا لازما لهم، وأمر أن يقول لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن، فبراءته صلى الله عليه وسلم من معبوداتهم واقعة في زمنين، فبراءته صلى الله عليه وسلم من معبوداتهم واقعة في زمنين، أحدهما الزمن الحاضر فهو لا يوافقهم في عبادة معبوداتهم الآن، فهو لا يوافقهم في عبادة معبوداتهم الآن، والآخر الزمن المستقبل فهو لن يوافقهم على عبادتهم معبوداتهم، فهو لن يوافقهم على عبادتهم معبوداتهم فيما يستقبل من الأيام. ثم قال ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. فما هم عليه من دعواهم أنهم يعبدون الله مع كونهم يجعلون العبادة لغيره، فهم يدعون الله ويدعون غيره، ويذبحون لله ويذبحون لغيره، وينذرون لله وينذرون لغيره، فلا يصدق عليهم كونهم عابدين لله بل هم مشركون به، فإن المرء لا يكون عابدا لله حتى يخلصه وحده بالعبادة لا شريك له، فإن المرء لا يكون عابدا لله حتى يخلصه وحده بالعبادة لا شريك له. قال ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها، فهو ثابت على توحيد معبوده لن يعبد معه غيره، وهذا الثبات يورث نفوس أولئك اليأس من موافقته صلى الله عليه وسلم إياهم. فالنفي في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون وقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم مختلفان، فالنفي في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون وقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم مختلفان، فقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون للبراءة من عبادة معبوداتهم، فقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون للبراءة من عبادة معبوداتهم، وقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم لقطع طمعهم في عبادة معبوداتهم، لقطع طمعهم في عبادة معبوداتهم. ثم قال وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون، فهو خبر عن حالهم أنهم لن يعبدوا الله عز وجل، فسيكون فيهم من يبقى في ظلمة الكفر. ثم قال فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام. فدين المشركين ودين الرسول صلى الله عليه وسلم مفترقان، بكون دين المشركين مما رضوه لأنفسهم فلم يرضه الله لهم، وأما دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دين رضيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية التي ختمت بها السورة للبراءة من دين الكافرين، والرضا بدين الإسلام خير دين. وهذه الآية التي ختمت بها السورة للبراءة من دين الكافرين والرضا بدين الإسلام خير دين، فلا يراد بها جعل أحد في اختيار من دينه، فلا يراد بها جعل أحد في اختيار من دينه، إن شاء آمن وإن شاء كفر، وإنما المراد البراءة من دين الكافرين والرضا بدين خير المرسلين صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. تفسير سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم. ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الإخلاص، وابتدأ تفسيرها بذكر ما يتعلق بفضلها لما تقدم بيانه من تعلق النفوس بما يذكر فضله، فذكر حديثين في فضلها. فالحديث الأول حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم، الحديث رواه مسلم، ودلالته على فضل سورة الإخلاص في قوله: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وأحسن ما قيل في تثبيتها أن القرآن ثلاثة أقسام، أن القرآن ثلاثة أقسام، أحدها الخبر عن الخالق، أحدها الخبر عن الخالق، وثانيها الخبر عن المخلوق، وثالثها الخبر عما يحكم، الخبر عما يحكم به الخالق على المخلوق، الخبر عما يحكم به الخالق على المخلوق في الأمر والنهي. وهذه السورة في القسم الأول، فهي خبر عن الله ويسمى توحيدا له. والحديث الثاني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن، ودلالته على فضل سورة الإخلاص ما فيه من بيان اشتمالها على تقرير وحدانية الله، ما فيه من بيان اشتمالها على تقرير وحدانية الله المباين لخلقه في النسبة إلى الآباء. ثم ذكر تفسير هذه السورة فقال: لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه. فتخليص السورة في نفسه بإفراده بها تنويه بالإخلاص في دينه الذي أمر به. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله. ثم قال: آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا أن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، فأحديته سبحانه كائنة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم قال وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. فصمدية الله تجمع أمرين، فصمدية الله تجمع أمرين، أحدهما كماله في نفسه فهو السيد الكامل، كماله في نفسه فهو السيد الكامل، والآخر افتقار الخلق إليه، افتقار الخلق إليه، فهو مقصودهم في الحوائج الذي يتوجهون إليه في قضائها. ثم قال لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كهوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى، لأن حقيقة الوحدانية أن يكون الله واحدا في ذاته، واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة الفلق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط بالاستعاذة بهن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الفلق، وابتدأه بذكر فضل هذه السورة، وقرنه بفضل سورة الناس لاجتماعهما في اسم المعوذتين، فذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة، الحديث رواه مسلم. ودلالة الحديث على فضل المعوذتين في قوله لم يرى مثلهن قط، ثم فسر هذا فقال ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعاذة بهن، فأكمل ما يستعاذ به قراءة سورة الفلق والناس. قال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، أي إذا جاء إلى موضع نومه بالليل قرأ سورة الإخلاص مع المعوذتين. قال جمع كفيه، أي جعل إحداهما حذاء الأخرى، أي بجانبها، ولم يجعل إحداهما باطن الأخرى، لأن جعل إحداهما باطن الأخرى يسمى ضما وليس مرادا في الحديث. قال ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين. والنفث هواء لطيف مع ريق، فإن جرد من الريق سمي نفخا. وهذا النفث يكون بعد قراءة السورة، لأن المقصود وصول بركة الريق بعد ملامسته قراءة الآيات. قال ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، أي فيقرأ سورة الإخلاص ثم ينفث 3، ثم يقرأ سورة الفلق ثم ينفث 3، ثم يقرأ سورة الناس ثم ينفث 3، ثم يمسح جسده، ثم يعيد ذلك 2، ثم يعيده 3، ويمسح ما يقدر على مسحه عادة، ويمسح ما يقدر على مسحه عادة من جسده، باديا برأسه ووجهه وما أقبل من جسده. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أي مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه. ففي الجملة المتقدمة من القول 3 فضائل من فضائل سورة الفلق والناس. فالفضيلة الأولى أنهما أكمل التعوذات، أنهما أكمل التعوذات. والفضيلة الثانية استعمالهما للحفظ عند النوم في الليل، استعمالهما للحفظ عند النوم في الليل. والفضيلة الثالثة استعمالهما في دفع المرض، استعمالهما في دفع المرض. ثم قال في تفسير سورة الفلق أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، أي في قوله قل هو الله أحد، فهو أمر للبلاغ. وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ، أي ألجأ وأعتصم. فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام. ثم قال في قوله تعالى برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق، من شر ما خلق الله من المخلوقات، وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر، إذ ليس كل مخلوقات الله فيها شر كالملائكة والجنة. فيكون قوله تعالى من شر ما خلق من العام الذي أريد به الخصوص، فتقديره من شر كل مخلوق ذي شر، فتقديره من شر كل مخلوق ذي شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. فالغاسق هو الليل، وشاهده حديث عائشة رضي الله عنها المذكور، وفيه يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. فظهور القمر يختص بالليل، فليس مراده صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من جرم القمر، بل الاستعاذة من شر ما يكون في الليل الذي هو محل الشرور على ما سبق بيانه. ثم قال في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء. فالتأنيث في قوله النفاثات باعتبار الأنفس لا باعتبار اختصاصه بالنساء. قال اللواتي يستعن على سحرهن، أي الأنفس اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. وهذا سحر يسمى سحر العقد، ينفث فيه الساحر ويعقد ما يعقد مستعينا بالشياطين في شد تلك العقد. ثم قال في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة على محسوده، استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. فقوله إذا حسد أي إذا ظهر وبرز، والحسد هو كراهية وصول النعمة ولو لم يتمنى زوالها، فمجرد وجود الكراهية يسمى حسدا، فإن قارنه تمني زوالها صار حسدا شديدا. قال وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما، أي في قوله من شر ما خلق. قال ومن أصولها خصوصا أي فيما تلا ذلك من الآيات، وهي شرور الليل والسحر والحسد، وهي شرور الليل والسحر والحسد. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم، مالك ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه. فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. تم بحمد الله ضحوة السبت 16 من ذي الحجة 232,400.
ختم المصنف وفقه الله هذه النبذة الميسرة بتفسير سورة الناس، فقال مستهل هذه السورة كسابقتها أي كسورة الفلق، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم، على ما تقدم من أن الاستعاذة هي للالتجاء والاعتصام. ثم قال في قوله تعالى برب الناس وهو سيدهم المالك والمصلح لهم، وفق ما ذكرناه من معاني الرب في لسان العرب، وأنها ترجع إلى ثلاثة معان: السيد والمالك والمصلح للشيء. ثم قال في قوله تعالى ملك الناس وملكه من ربوبيته، فقوله تعالى برب الناس يندرج فيه ملك الله، وأفرد الملك كما قال لجلالة موقعه، فإن الملك من أعظم مشاهد الربوبية، فأعظم مشاهد الربوبية أربعة: أحدها الملك، وثانيها الخلق، وثالثها الرزق، ورابعها الأمر وهو التدبير والتصريف. ثم قال في قوله تعالى إله الناس معبودهم بحق، ثم قال في قوله تعالى من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان، فإنه المختص بالوسوسة، والمراد به هنا الشيطان الجني، فإن الشيطان الإنسي لا يوسوس، فالوسوسة في الباطن، والشيطان الإنسي يلقي في الظاهر، فإلقاؤه يسمى وشوشة. فإلقاء الشياطين نوعان، فإلقاء الشياطين نوعان: أحدهما إلقاء الشيطان الجني، إلقاء الشيطان الجني وهو باطن ويسمى وسوسة، إلقاء الشيطان الجني وهو باطن ويسمى وسوسة، والآخر إلقاء الشيطان الإنسي وهو ظاهر ويسمى وشوشة. ثم قال في قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فالوسوسة هي تحسين الشر وتقوية إرادته، هي تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو المنع والحبس والتخذيل، هو المنع والحبس والتخذيل. قال فإذا استعاذ منه العبد تأخر أي رجع واندفع عنه. قال والخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. ثم قال ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس، فالشيطان الجني يوسوس في صدور الخلق من الجنة، من الجنة والناس، فالناس اسم يشمل الإنس والجن في أصح قولي أهل العربية، فالناس اسم يشمل الإنس والجن في أصح قولي أهل العربية، لأنه من النوس وهو الحركة والاضطراب، لأنه من النوس وهو الحركة والاضطراب، وهما وصف موجود في الإنس والجن، وهو وصف موجود في الإنس والجن. وهذا آخر الكلام مما يناسب المقام في بيان معاني هذا الكتاب. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع المفسر من القرآن الميسر بقراءة غيره، صاحبنا يكتب اسمه تاما أربعة، فتم له ذلك في مجلس واحد من الميعاد المثبت في محله، وأجزت له روايته عني جلسة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 28 من شهر ربيع الأول سنة 38 و400 والألف في جامع خادم الحرمين بالخبر. لقاؤنا إن شاء الله تعالى غدا في كتاب اللوامع من الكلم الجوامع، والله الموفق.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 8655557، جوال رقم 050 8255557.